نعيش في رحابها، نتعلم من حكمها، ننهل من معينها، ونحن بين يدي الله عز وجل عندما نقرأ القرآن الكريم فكأننا نخاطب الله عز وجل ويخاطبنا الله عز وجل. أنت أيها الإنسان الضعيف الذي لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، يخاطبك رب العزة والجلال، يخاطبك أنت ويكرمك أنت ويسخر الوجود لك أنت، ويقول عز من قائل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فأنت عندما تستمع إلى القرآن الكريم لابد أن تستشعر بالعزة وتستشعر الكرامة، أن الله رب الوجود يخاطبك ويعلي من شأنك ومن قدرك، وسخر الوجود كله لك ومن أجلك، ومع ذلك فإن كثيرا من الناس يجحدون، وقليل من عبادي الشكور. على سبيل المثال انظر إلى الحضارة الغربية التي تحدثنا في الجمعة الماضية عن روحها وعن خصائصها، وذكرنا أنها حضارة أنكرت العناية الإلهية وتمردت على الاستعانة بالله اغترارا بما يسره الله لها من تقدم علمي وتقدم تقني تكنولوجي. حضارة مادية تميزت بالصراع، وتميزت بالنزعة المادية، وتميزت بالنزعة العلمانية التي تفصل الدين عن الحياة. حضارة فيها غبش في معرفة الله، ولذلك فإن الإنجليز مثلا وهم من أعرق شعوب أوروبا، الإنجليز يعشقون إله أرسطو، لأن الدستور الإنجليزي يقول إن الملك هناك يملك ولا يحكم، والله في تصور الغرب لا علاقة له بهذا الوجود. حتى قال جون لوك وديفيد هيوم وهما من أعظم فلاسفة العالم في أوروبا بأن الله سبحانه وتعالى علاقته بالوجود كعلاقة صانع الساعة بالساعة، صنعها ووضع فيها تروسا وأصبحت الساعة تتحرك بقدرة ذاتية لا تحتاج إلى من يحركها. فالوجود إذن يتحرك هذه الحركة الذاتية دون ما حاجة إلى الله ودون ما حاجة إلى القدرة الإلهية. والقرآن الكريم يرد على أمثال هؤلاء: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهم لا برهان لهم ولا حجة عندهم، لأن الله في عليائه سبحانه وتعالى يسوق الدليل وراء الدليل على وجوده ووحدانيته، ويسوق البرهان وراءه البرهان القوي القاهر الدال على عظمته. وإن شئت فاقرأ في سورة فاطر هذا النص، نص إلهي مقدس يبين الله تعالى فيه عظمة وجوده وقدرته وهيمنته على هذا الوجود. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. هذا نص في القرآن العظيم. الماء واحد لم يتغير، الماء هو الماء بكل خصائصه، لا لون له ولا طعم ولا رائحة. أنزله الله من السماء ومع ذلك أخرج به من الثمرات المختلفة في الأشكال، المختلفة في الألوان، المختلفة في المذاق. أنزلنا من السماء ماء مختلفا فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. أليس في هذا الدليل والبرهان القاطع على قدرة هذا الإله العظيم وعلى وجوده وعلى تفرده وعلى قوته وعلى وحدانيته؟ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. انظر إلى الجبال، فإن الجبال هي التي ترسي الأرض أن تميل أو تهتز، وجعل الله منها جددا بيضا. ومن الجبال جدد بيض، كلمة جدد معناها طرائق، جمع جدة، والمعنى أن الله خلق الجبال وجعل فيها شعابا وطرقا يسلكها الناس، منها اللون الأبيض ومنها اللون الأحمر وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، أي صخور سوداء. وكانت العرب تقول للغراب الأسود شديد السواد غراب غربيب، أي غربيب أسود شديد السواد. هذه لمحة في القرآن الكريم تجعل المسلم يتذوق الجمال ويعشقه، لأن الإنسان عندما ينظر إلى اللون الأخضر ويرى فيه الزرع والأزهار بكل ألوانها والثمرات بكل أشكالها، هذه مسألة فيها إحياء للوجدان الجمال. والله عز وجل يلفت الأنظار إلى، ولذلك فإن عجبي لا يفرخ من أقوام يبتعدون عن الله أو ينكرون وجود الله أو ينكرون العناية الإلهية بهذا الكون. وقد جاءت الأحاديث بأن الله تبارك وتعالى لما خلق الأرض خلقها تميد وتهتز، فخلق الله لها الجبال الرواسي الشم فرسيت الأرض، فعجبت الملائكة وقالت: يا رب هل خلقت خلقا أشد من الجبال؟ قال: نعم، خلقت الحديد وجعلت فيه بأسا شديدا. والحديث يكسر الحجارة. فقالت الملائكة عندما رأت الحديث: هل خلقت خلقا يا رب أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار، فإن النار تظهر الحديد. فلما انصهر الحديد بالنار قالت الملائكة: يا رب هل خلقت خلقا أشد من النار؟ قال: نعم، الماء، فإن الماء يطفئ النار. يا رب هل خلقت خلقا أشد من الماء؟ قال: نعم، الرياح، فإن الريح يحرك السفن في المياه وفي البحار وفي المحيطات ويؤدي إلى إغراقها. فهل خلقت خلقا أشد من الريح؟ قال: الهم، إذا صلبته على ابن آدم قتله. فهل خلقت خلقا يا رب أكرم عليك من هذا كله؟ قال: نعم، ابن آدم إذا أخرج بيمينه ما لا تعرف شماله. فالإنسان مكرم على كل سائر هذه الموجودات بكل مواهيها ومواهيها. ولكن انظر إلى اللوحة القرآنية: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود. هذه لوحة قرآنية لابد أن يتأمل كل من له عقل في أن هذا الوجود أبدا لم يثلث من يد الله. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن الناس والدواب والأنعام. الله عز وجل يبين أن الدواب والأنعام مختلف ألوانها كذلك. انظر إلى الجياد، إلى الجمال، إلى الحمير، إلى سائر الحيوانات والدواب، تجد أن لها ألوانا مختلفة وأشكال متعددة مع أن الخالق واحد والمصدر واحد. فهذا دليل على عظمته ودليل على قدرته. ولذلك جاء السياق: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله غفور عزيز. والله عز وجل يبين أن العلماء هم أكثر الناس خشية لله، لأن الخشية على قدر المخشي منه. ولذلك تجد أن الآية فيها تقديم وتأخير. إن في الأصل من الحروف الناسخة إذا دخلت على الجملة الإسمية نصبت مبتداها ورفعت خبرها. إما أن كأن لكن ليت لعل فطل عملها باتصالها بنا فتحولت من اسلوب الحروف الناسخه الى اسلوب الحد والقصر. انما يخشى فعل مضارع مرفوع تقديرا لان اخره الف لازمه. الله لفظ الجلاله مفعول به مقدر من حرف جر، وعبادي اسم مجرور بمن، والهاء في عباده ضمير متصل في محل جر مضاف اليه، والعلماء فاعل مؤخر. فكأن الخشيه تقع من العلماء نحو الله، وقد افاد التقديم والتاخير والاختصاص كما نقول مثلا: اياك نعبد واياك نستعين. ففي هذا النص القراني في سوره الفاتحه تقديم للضمير المنفصل على الفعل، واذا تقدم الضمير على الفعل افاد الاختصاص. فكأن الآية أن أكثر الناس خشية لله هم العلماء، وعلماء الآخرة لهم خصائص ولهم صفات، منها أنهم زاهدون في الدنيا، ومنها أنهم لا يأخذون من الدنيا إلا بمقدار الضرورة فيها.
كلها بغيضون عن السلطان. كان الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه يقول: كن من السلطان كما أنت من النار، تنتفع بضوئها. كان المحنة التي تعرض لها أبو حنيفة أنه رغب أن يكون قاضي قضاة المسلمين في عهد الدولة العباسية، الخليفة المنصور العباسي، وذلك لأنه كان يرى الظلم وكان يستشعر أنه ليس قادرا على أن يحكم بالحق في دولة يسودها الظلم، فرغب أن يكون قاضي القضاة. ومن أجل ذلك عذب ودخل السجن وبئس له الشم حتى مات فيه، كما يقول الإمام المسعودي في كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر. ومن هنا فإن علماء الآخرة لهم مع الله باع طويل. أن تكون عالما من هؤلاء.
يقول عبد الله بن مسعود: إن العلم لا يأتي من كثرته، إنما يأتي من خشيته. فرب عالم يمتلئ رأسه بالعلم ولا يمتلئ قلبه بالخشية من الله.
فالعلم إذن هو الخشية،
حتى وإن كان قليلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك
إن رجلا مثل طاووس بن كيسان اليماني كان جالسا في الكعبة عندما جاءت الدولة الأموية، وفي عهد الخليفة هشام بن عبد الملك، وقد كان يتمتع بظلم شديد. ولذلك انزوى عنه طاووس بن كيسان اليماني شيخ الإسلام في عهد. فلما ذهب هشام بن عبد الملك ليحج ويعتمر، قال: أنا من صحابين يأتيني على قدر. فقالت الحاشية: كلهم قد ماتوا. فسأل: أليس هناك أحد من الذين صحبوا الصحابة التابعين؟ فقال له: لا يوجد إلا شيخ الإسلام طاووس بن كيسان اليماني. فقال: آتوني به. ودخل طاووس بن كيسان اليماني وهو من علماء الآخرة لا من علماء الدنيا، ومن الذين ينطبق عليهم قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلما دخل عليه خلع عليه
على غير العادة، كان الذين يدخلون على الملك لا يخلعون نعاله، فخلع عليه ثم مشى على السجادة حتى وصل إلى الخليفة هشام بن عبد الملك في قبهته، وجلس بجواره وقال: السلام عليك يا هشام. فازداد غضبه واحمرت عينه وتصبب عرقه، فنظر اليه طاووس وقال: اغضبت مني؟
فاشتد غضب هشام بن عبد الملك. قال: ما اغضبك؟ قال: دخلت علي وقد خلعت انا عليك، وعلي لا يخلع الناس نعاله، كانت العاده ما حدش يخلع عنها، وقدمت الي ولم تقبل يدي والناس تقبل يدي وانا الخليفه، وقلت لي: السلام عليك يا هشام، فناديت علي باسمي ولم تنادي علي بكنيتي وتقول يا امير المؤمنين. ثم جلست بجواري، ثم بعد ذلك تتعجب لماذا اغضب. وكان طاووس بن كيسان اليماني تلميذا للامام علي ابن ابي طالب، تلقى العلم على يد الامام علي. فنظر الى هشام بن عبد الملك في ابهته وملكه وجبروته في الدولة الاموية، وقال له: أهذا ما أغضبك؟ فاسمع مني، إذا كنت قد غضبت لأنني خلعت عليه، فأنا أذهب إلى ملك الملوك رب العباد 5 مرات في اليوم والليلة، وأخلع علي عندما أدخل المسجد لأصلي، فلا يغضب الله علي. أفتغضب أنت علي لأني قد خلعت عليك؟ هذه واحدة. وأما الثانية: أني لم أقل لك يا أمير المؤمنين، لأنني أعرف أن من المؤمنين من لا يرضى بك أميرا، وأنك قد اعتليت هذا العرش على غير إرادة من المؤمنين، فكيف أقول لك يا أمير المؤمنين أغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ والرسول الكريم يقول صلى الله عليه وسلم: من غش أمتي فليس مني. وأما أني ناديت عليك
باسمك فقلت لا هشام، ولم أقل يا أمير المؤمنين، فلم أنادي عليك بكنيتك، فإن الله تعالى نادى على أحبابه بأسمائهم ونادى على أعدائه بكنيتهم. عندما خاطب الله الأنبياء ناداهم بأسمائهم فقال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح اهبط بسلام منا، يا موسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فقال: يا إبراهيم يا موسى يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي؟ نادى على أحبابه بأسمائهم، ولما نادى على أعدائه نادى عليهم بكنيتهم، فقال: تبت يد أبي لهب وتب. فكأن أبا لهب الذي هو عدو الله ليس هذا هو اسمه الحقيقي، ولكن هذه كنيته، فنادى على أعدائه بكنيتهم: أفتغضب مني وأنا أنادي الله سيد الوجود وملك الملوك فأقول يا الله؟ هذا اسم الله سبحانه وتعالى فلا يغضب عليه، فلماذا تغضب علي أني قلت يا هشام؟ وأما أني لم أقبل يدك فلأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه علمني أن تقبيل اليد لا يكون إلا للأب والأم وإن علا، يعني للأب أو الجد وللأم أو الجدة، أو لابن الصغير حبا فيه، أو لزوجتي، أو لأستاذ الذي علمني.
وأنت لست واحدا من هؤلاء، لا أنت لزوجتي ولا ولدي ولا أمي ولا أبي، فلماذا مقبل يدك؟ ثم قال له: وقد علمني أمير المؤمنين علي أن يكون غضبي عندا عليك، إذا غضبت أخذتهما ومشيت. ثم قال طاووس بن كيسان اليمن ولبس نعليه ومضى من بلاط هشام بن عبد الملك. إنما يخشى الله من عباده العلماء،
العلماء في الغرب لا يعرفون الله، والذي يعرف الله منهم تجده يبحث عن الله. إن العالم الكبير موريس بوكيه كان يحصل على 3 من الدكتوراه في علوم الذرة الكهربية. هذا الرجل عندما ارتقى فكره وعلى علمه أسلم، لأنه ألف كتابا خطيرا درس اليهودية والمسيحية والإسلام في ضوء المعارف الحديثة، وألف كتابا بهذا العنوان: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، طبعة دار المعارف. وانتهى إلى أن الحقائق الثابتة العلمية التي لا تتغير لا تختلف مع القرآن الكريم في شيء، فأسلم وأصبح من أكبر دعاة الإسلام. الأمر الذي يجعلنا نقول بمن الفم
بأن الإسلام دين المفكرين، الإسلام دين المفكرين العلماء الذين يعرفون الله، ولذلك العالم الحقيقي يبعث يوم القيامة. إذا مات على فراشه مات شهيدا، ويوزن عينه في الميزان بمقدار خشيته. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يوزن مداد العلماء يوم القيامة بدماء الشهداء. المداد هو اللسان والقلم، فكل من عاش عالما يرفع راية الإسلام ويعلي من قيمة التوحيد ويعلم الناس الفضيلة والخير بمقدار خشيته لله وبمقدار تقواه لله، فإنه يوزن يوم القيامة بمداد الشهداء. وإن الملائكة لتستغفر لطالب العلم وتضع أسلحتها رحمة به، حتى الحيتان في قيعان البحار تستغفر لطالب العلم، لأن المال يفنى والعلم يبقى، وصاحب العلم له مكانة رفيعة عند الله.
نرفع درجات من نشاء وفوق
كل ذي علم عليم.
والله تعالى أسلم الملائكة لآدم بالعلم، لأن آدم كان أعلم من الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فمعنى ذلك أن آدم كان أكثر علما من الملائكة.
وأسجد الله الملائكة لآدم بشرف العلم. والرسول الكريم عندما دخل المسجد فوجد فئتين، فئة تقرأ القرآن الكريم وفئة تتعلم، قالت كلاهما خير، وإنما بالتعليم أرسلت.
وفي رواية إنما بعثت معلما.
فكأن العلم له عند الله مكانة
عظيمة،
ولذلك من سر أراده كان أول ما نزل من القرآن الكريم اقرأ، لأن القراءة مفتاح العلم. القراءة كانت وما زالت وتتظن دائما المفتاح الذهبي للعلم. إنك عندما تنظر إلى الأجانب تجد أنهم في أي رحلة يمسكون بكتاب يقرؤون، في قطار، في طائرة، في باخرة، دائما يملكون الكتب ويقرؤونها. ومع ذلك كثير منهم يضل عن الحق. لماذا؟ لأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا كنا قد تحدثنا عن روح الحضارة الغربية فإن من آفاتها رغم العلم الذي وصلوا إليه النتائج التي نلقاها اليوم، لا شك أنها حضارة فيها إيجابيات. لقد استطاعت الحضارة الغربية أن تختصر الزمان وتختصر المكان وتصل إلى عنان السماء وإلى أعماق البحار، واخترعوا السوبر كمبيوتر، واخترعوا الطائرات التي لا يطولها الرادار، واخترعوا كل ما من شأنه أن يوفر على الإنسان الأيام والساعات الطويلة. ولكن كانت الآفات أكبر من الإيجابيات. حضارة تأكل نفسها. حضارة من آفاتها مثلا الانحلال الأخلاقي. الانحلال الأخلاقي سوس ينخر في عظام المجتمع ويؤدي إلى انهياره حتما. ومن قرأ تاريخ الحضارات شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، سوف يجد أن الحضارة وفقا لنظرية التحدي والاستجابة، أن الحضارة تستجيب للقيم وتنحل إذا ضاعت منها القيم. موجود في أوروبا اليوم انحلال أخلاقي. رجل مسلم ذهب مع أطفاله الصغار إلى حديقة هايد بارك في لندن، فوجد فتى وفتاة
في وضع شاذ مكشوف. الطفلة الصغيرة عندها 3 أعوام. ماذا يصنع هؤلاء يا أبت؟ قال إنهم حيوانات. فسألت البنت في براءة، إذا ماذا يصنع هؤلاء الحيوانات؟ فلم يستطع الإجابة وهرب إلى مكان آخر
وجد فيه نفس الانحلال، فهرب من المكان كله. الانحلال الأخلاقي في أوروبا وصل إلى مستوى
لا يحسدون عليه. ولذلك الله عز وجل سلط عليهم الإذ،
وهو فقدان المناعة من الجسم لانتشار الانهيار الاخلاقي وانضياع القيم هناك. اذا الانحلال الاخلاقي يعتبر آفة من الآفات التي تنخر في عظام هذه الحضارة، رغم انها بلغت القمة في التقدم المادي والتقدم التكنولوجي. ليس هذا فحسب، ولكن هناك ايضا آفة اخرى وهي التمسك العائلي. فأنت ترى أن الأسرة الأمريكية أو الأسرة الأوروبية قد وصلت إلى مرحلة التشكك، فإن البنت عندما تصل إلى سن البلوغ 15 من عمرها يصبح لها الحق أن تصطحب غلاما يسمونه البوي فريند، ويذهب معها إلى البيت وينام معها في فراشها. وليس من حق الأب أو الأم الاعتراض، لأن القانون هناك يحمي المراهقين والمراهقات من مثل هذه الأفعال، أفعال الزنا والخلا. وهناك يستقلون عن أمهاتهم وآبائهم في سن مبكرة ويخرجون إلى الحياة العملية